إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمد الله تبارك وتعالى على عظيم بره وكبير إحسانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزل الثواب لمن يشاء من عباده ويختص برحمته من يشاء ويضع فضله حيث يشاء، وهو ذو الفضل العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، دل الناس على ينابيع الخير وميادين النفع والإحسان برا بهم ورحمة عليهم، وصدق الله إذ يقول في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن الله تبارك وتعالى عليم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا يصلح هؤلاء الخلق إلا تشريع من خلقهم، تحقيقا لاستقامة الحياة وصيانة. جعل الله تبارك وتعالى للحسنات ثوابا تحبيبا فيها وترغيبا في أدائها، وجعل للسيئات عقابا تضغيبا فيها وزجرا عن اقترافها. ومن مزيد رحمته وواسع فضله، وهل أنتم تطلبون فضل الله؟ ترجون المزيد منه؟ ها هو البيان لكل راغب، والشرح لكل طالب، من مزيد رحمة الله وعظيم فضله أنه جعل الثواب والعطاء يتضاعف ويتزايد باعتبارات ثلاثة: إما باعتبار المكان، وإما باعتبار الزمان، وإما باعتبار حسن الأداء. فصلاة ركعتين مثلا في المسجد الحرام لها ثواب 100,000 صلاة في غيره، وصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لها ثواب 1,000 صلاة في مسجد غير مسجده صلى الله عليه وسلم عدا المسجد الحرام. وأما الزمان فكلكم تعلمون فضل رمضان وفضل يوم الجمعة وفضل السحر والمستغفرين بالأسحار، وقد اغتنمتم شهر رمضان والحمد لله، وها هي فرصة متاحة لكم، ها هي ساحة تدعوكم وميدان يناشدكم وعطاء يتطلبكم، إنه عطاء ربكم الكريم والرحيم بكم أو الرحيم بكم. ها هي أيها الإخوة المؤمنون الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حج. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله. يروي ذلك الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو من الأحاديث المتفق عليها في البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى. القسم في القرآن جاء بأساليب عديدة، ومعنى هذا القسم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه الليالي العشر فيها آراء كثيرة، قيل إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، وقيل العشر الأواخر من رمضان، وقيل العشر الأوائل من المحرم، ولكن التفسير الأصح والأقوى هو ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل العمل الصالح في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. إخوة الإيمان، المتأمل في ذلك القسم يجد فيه أمرا مجددا للانتباه وملفتا للنظر. الموضوع إذا جاء على وتيرة واحدة ونسق واحد لا يستدعي انتباها، لأنها حركة متسقة مؤتلفة لا اختلاف فيها، فلا تدعو إلى مزيد من التأمل. ولكن في هذا القسم نسق مختلف جاء به الله تبارك وتعالى ليلفت أنظارنا وليوجه عقولنا إلى فضل وعظمة الموضوع الذي اختلف فيه ذلك النفق، ليبين بروز هذا الأمر عن هذه الأمور التي أقسم بها. خمسة أشياء أقسم الله بها في هذه الآيات: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. كل هذه الأقسام جاءت معرفة بالألف واللام: والفجر والشفع والوتر والليل، إلا الليالي العشر جاءت بدون الألف واللام، فقال وليالي العشر. لماذا جاء بها نكرة؟ جاء بها نكرة لتعظيمها وتفخيم شأنها ولفت الأنظار إليها. فماذا ينتظر المسلم بعد ذلك من بيان إقسام الله تبارك وتعالى بهذه الأيام؟ والله لا يقسم بها إلا لأنها ساحات إكرامه وميادين إنعامه وموسم لنفع عباده. والله تبارك وتعالى كريم يحب أن يعطي. وماذا ينتظر المسلم بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني عمل الصالحات: الذكر، تسبيح، صدقة، صيام، صحبة البين، عمل الخير، في هذه الأيام العشرة أفضل من الجهاد في سبيل الله. اللهم إلا مجاهد خرج بنفسه وماله فأنفق ماله واستشهد ولقيت روحه ربها سبحانه وتعالى شهيدا في سبيل الله. هذا الترغيب لماذا يرغبكم الله تبارك وتعالى؟ يرغبكم لا لينتفع ولكن لينفعكم. ولماذا يدعوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدعوكم لمنفعتكم أنتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أن ينتفع المسلمون بكل عطاءات الله سبحانه وتعالى. فهو إذ يقول هذا الحديث كأنه يقول لنا: أيها المسلمون، استقبلوا هذه الأيام بالتوبة والإنابة إلى الله. يقول لنا: أيها المذنبون، لا تقنطوا من رحمة الله، وإن الله إذا كان يقبل التوبة في كل أيام السنة فإنها أعظم قبولا وأرجى قبولا في هذه الأيام منها في بقية الأيام. واستغفروا الله تبارك وتعالى، وأكثروا في هذه الأيام من عمل الصالحات ليكون ذلك بياضا في وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال المفسرون: أيها الإخوة، إن الفجر الذي أقسم الله به هو فجر كل يوم، وقت انفجار النور وتبديد الظلمة. وقيل إن المقصود بالفجر هو النهار كله، وأقسم به لأنه بدايته. وقيل أقسم الله تعالى بفجر يوم النحر، وقيل بفجر المحرم. لماذا؟ لأن من فجر المحرم تنفجر السنة كلها، والليالي العشر هي أيام ذي الحجة، وأما الشفع والوتر ففيها آراء كثيرة. كثرة الآراء تدل على مزيد الحب. العلماء من صحابة وتابعين أفرغوا جهدهم وعقلهم في المراد من الشفع والوتر. لماذا؟ لأنهم يريدون تتبع مواطن الخير في كل شيء. يا ترى الشفع والوتر هي الصلاة؟ منها شفع كصلاة الصبح، ومنها وتر كصلاة المغرب. ربما الشفع والوتر، يا ترى المراد منهم أيام العشرة من ذي الحجة؟ لأن العشرة شفع، شفع يعني تختم على اثنين، قسمة صحيحة، اثنين واربعة وستة وثمانية وعشرة واثناشر اسمها شفع، واحد ثلاثة خمسة سبعة اسمها ايه؟ وتر. الشفع قالوا هي العشرة أيام من ذي الحجة. طب والوتر؟ قالوا الثلاث أيام بتوع منى. وآخرون قالوا الشفع يوم العيد. لماذا؟ لأنه يوم عشرة، والوتر يوم عرفة. لماذا؟ لأنه يوم تسعة. وقال آخرون الشفع خلق الله، والوتر هو الله. الوتر الشفع خلق الله، وخلقناكم أزواجا، ومن كل شيء خلقنا زوجين. والوتر هو الله، قل هو الله أحد. وأبدع من هذا، قال بعضهم: أنا لا أقول هذا ليكون سردا علميا، ولكن أقول إن لنا في هؤلاء أسوة. ما الذي دفعهم إلى هذا التفكير وإلى إعمال العقل وعدم القناعة بتفسير واحد؟ إنه الحب، إنه الحرص على مواطن مراد الله تبارك وتعالى. قال بعضهم: الشفع تضاد صفات الخلق، والوتر انفراد صفات الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ الشفع صفات الناس، الناس فيهم ذكر وأنثى، أحياء وأموات، علماء وجهلة، مبصرون وعمى، متكلمون وخرف، سامعون ومن بهم صمم، قادرون وعاجزون، أقوياء وضعفاء. وانفراد صفات الله تعالى واحد بلا عدد، حياة بلا موت، علم بلا جهل، عز بلا ذل، كلام بلا صمم، سمع كلام بلا خرس، سمع بلا صمم، بصر بلا عمى، وهو الواحد الأحد سبحانه. كيف هذا؟ أين نحن من هؤلاء؟ ما موقعنا في تأملاتنا وصفحات عقولنا وتدبرنا لكتاب الله؟ أين تدبرنا من تدبرهم؟ أين فقهنا من فقههم؟ ولماذا كانوا هكذا وأصبحنا هكذا؟ الأسباب معلومة، ونسأل الله تعالى التوبة والأوبة إلى الله والصلح مع الله والرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأيام التي أكرم الله بها وعظمها هذه العظمة ورغب فيها ذلك الترغيب، فيها يضاعف ثواب كل عمل صالح، وتلك هي التجارة مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فيا أخ الإسلام، أيها التجار، تجار الدنيا، بحثكم عن الأسواق الرابحة، عن المواسم النافعة، أمر لا ينكره الشرع، ولكن لا تجعلوا دنياكم أفضل من أخراكم، لا تكونوا ممن يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، لا تكونون ممن يفضلون الفاني على الباقي، ولكن تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شمروا عن سواعدكم، قوموا ليلكم، صوموا نهاركم، تصدقوا من أموالكم، ردوا المظالم إلى أهلها، أصلحوا ذات البين، ربوا أولادكم على الفضيلة رجوعا إلى الله تبارك وتعالى واغتناما لهذه الفرصة الكريمة. وإن من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر مشروعية الأضحية. الأضحية في اليوم العاشر من ذي الحجة، إذ تروي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: ما من عمل أحب إلى الله تعالى في يوم النحر من إراقة دم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله ببكاد قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. تقول إن، وذلك أخذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أطيب الأعمال يوم النحر الأضحية، وإنها تأتي يوم القيامة شاهدة لصاحبها بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم الذي تريقه وتسفكه قبل أن يقع على الأرض يقع بمكان من قبول الله سبحانه وتعالى. فقدموها طيبة بها نفوسكم، زكية بها قلوبكم، تبتغون بها تقوى الله تبارك وتعالى. وهذه الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن فصل لربك وانحر، ومن السنة ما يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى الله وكبر ووضع رجله على صفاحهما وفي على صحافهما يعني على صفحة الضحية. يقول بكبشين أملحين. أملحين الأملح هو ما فيه بياض وسواد ولكن البياض أكثر، وقيل هو الشديد البياض أبيض من أوله إلى آخره، وأقرنين لأن القرن دليل القوة والفتوة والحسن والصحة وفيه جمال للشباش. كبشين أملحين أقرنين. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم إلى الله الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. اختيار الأجمل والأوفق. وبالمناسبة لو أن إنسانا أراد أن يقدم هدية لإنسان كبير يستشير ويستشير ويختار الأفضل والأفضل، ما علينا من الكبار والصغار. في هذه الأيام يأتي يوم اسمه يوم الأسرة، وأعتقد أن كل البيوت مشغولة به، ولو أنه أمر جديد ليس من الشرع نسميه يوم الأسرة ولا نسميه عيد. الأعياد محدودة، عيد الفطر وعيد الأضحى، مشغولين بشراء هدايا الأمهات والآباء، ويفكرون أمنا ترضى بإيه، أبويا يحب إيه، ده الأب تفكروا فيه يعني إن مش عارف إيه. وإذا كنت تبحث عن رضا أمك ألا تبحث عن رضا الله؟ لماذا تريد أن تسعد أمك أكمل سعادة؟ وهذا طيب وجميل، ولكن لماذا لا تبحث عن حب الله ورضا الله وتقدم الأجمل والأفضل لله؟ وأنت تقدم لأمك شيئا لم تعطه لك، ولكنك تقدم لله شيئا قليلا من كثير أعطاكه الله. المسألة أيها الإخوة مسألة عقيدة، مسألة دين، مسألة حسن علاقة بالله تبارك وتعالى. بر الأمهات واجب وحقوقهن من الكبائر، ولكن إرضاء الله أولى والتقديم إلى الله أفضل. أين قوة الإيمان؟ أين ثبات اليقين؟ أين انشغال الناس وتفاهمهم في أمر الأضحية كما يتشاغلون ويتفاهمون في أمر الهدايا في يوم الأسرة؟ الفارق كبير، والفارق يدل على أمر خطير. هذا الأمر الخطير وهن في العقيدة ووهن في الإحساس الإيماني والشعور اليقيني بالله تبارك وتعالى. هذه الأضحية أيها الإخوة المؤمنون حكمها سنة عند الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله، وواجبة عند الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تبارك وتعالى، ولكل دليله. فالذين يستدلون للوجوب قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقرب مصلاه. اللي عنده اتساع وما يضحيش لا يقرب مصلانا. والذين يقولون انها سنة قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان يضحي ودخل العشر فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. فعلق الاضحية على الارادة، ولو كانت واجبة ما علقها على الارادة، لان الواجب واجب سواء اردت او لم ترد. ولكن هناك دليل، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة. وهل ما دمت عن مكث الوضوء على ارادة الصلاة يبقى الوضوء مش واجب؟ او صلاة مش واجبة. الموضوع المهم نقاش الأدلة واسع. علينا في ديننا ان نأخذ بالأحوط، ناس بيقول سنة وناس بيقول واجب، انا الأحوط لي والأفضل لي ان اخذها على انها سنة، على انها واجب. لماذا؟ لأنال ثواب الله تبارك وتعالى. وإيانا أيها الإخوة المؤمنون أن ندخل العقل والرأي في شرع الله. بعض الناس يقولون نفاد الثروة الحيوانية، تلويث الشوارع، شغل الناس بما لا فائدة فيه، الفلوس أحسن، الكسوة أحسن، ويفضلون الصدقة على الأضحية. وقول خلينا بالعقل، بالعقل يا أخي، اجعل عقلك عبدا لله ولا تجعل عقلك سلطانا على الله تبارك وتعالى. وقد قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظاهرها. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم في تفضيل الصدقة على الأضحية، الصدقة أمر جميل، ولكن إذ تقدم الصدقة على الأضحية تركت سنة من السنن. والله تعالى يقول تعليما لنا ولهؤلاء الذين يعترضون وينتقدون الدين، الله يقول لهم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني لن ينال ثواب الله ورضا الله اللحم ولا الدم، ولكن يناله التقوى منكم. الأنعام خلق الله، وملكيتك لها هبة الله، وتقديمها لله أمر لله. فأطع أمر الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعل عقلك وراء الكتاب والسنة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واستغفر الله العظيم. أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الأضحية أيها الأخوة يجزي عن الرجل وأهل بيته شاه أو خروف، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو في جمل، ويمنع من إجزاء الأضحية أربعة عيوب متفق عليها. قال البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يجزئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، يعني اللي عورها باين عينها مكشوفة، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني متمشي كده زي ما قلت في كل عيد رجلها ترسل لأنه لا مخ في عظامها، واللي ما فيهاش مخ في عظامها لحمها غير طيب، والله لا يقبل إلا طيبا. وهناك أحاديث كثيرة يقول عن علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، وفي رواية ولا عضباء، ولكن هذه العيوب الأذن مسبوقة من قدام من وراء أو مسقوبة، عيوب مختلف فيه. إنما العيوب التي تمنع حقيقة إلا عينها مجلوعة، المريضة مرض شديد، العجفاء الضعيفة، المريضة البين مرضها. وفي الخطبة الآتية إن شاء الله نستكمل مواعيد الذبح وكيفية التفريق، وهل الذبح ليلا أو نهارا، ومتى تجب الأضحية. هذا أمر عظيم. الأضحية قلنا سنة وقيل واجب، ولكنك إذا اشتريت كبشا أو بقرة وقلت هذه أضحية أصبحت واجبة. تجب الأضحية بشرائها بالنية، حتى عند الذين يقولون إنها سنة، ما دمت قد اشتريتها بنية أنها أضحية أصبحت ملكا لله ووجب عليك أن تقدمها لله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ومع الأبرار توفنا وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم كنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم كنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم كنا شح أنفسنا. اللهم كنا شح أنفسنا وانصرنا على شيطاننا وسخ أيدينا واغرس في قلوبنا الرحمة واجعلها رأفة وبرا بالفقراء والمساكين. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك وشدنا إلى بابك ولا تطردنا من رحابك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل حج حجاجنا، اجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا واكتب لهم السلامة وألهمهم حسن الدعاء. اللهم ألهمهم حسن الدعاء. اللهم وحد صفوف المؤمنين. اللهم اكنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسألك يا الله يا حي يا قيوم الصلاة على حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى وأقم الصلاة.